الله قدوتنا لشرع الله يهدينا وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وما زال الحديث بنا موصولا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب الجفاة الغلاظ الكسى. عندما تقرأ وتسمع عن مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جفوة الأعراب بالحلم والصفح والرفق واللين والعفو والإحسان، لا تملك إلا أن تقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني، من بدا فقد جفا. البيئة المحيطة بالإنسان تؤثر على سلوكه، فأهل البادية فيهم غلظة وخشونة وجفوة وقسوة، وربنا قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وفيهم المؤمنون وفيهم المنافقون وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون، وكان فيهم أبطال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حسن تعامله معهم بأبي هو وأمي أنه كان يضرب لهم الأمثال بما يفهمون من أمور البادية. النبي تعلم هذا من القرآن. الله عز وجل عندما أنزل قرآناً عني به العرب ابتداء ثم الناس من بعدهم، وأراد ربنا أن يحدثهم عن دلائل قدرته في خلقه ليتعرفوا بالصنعة على الصانع، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما هي دي حياة الأعرابي؟ والعربي في الصحراء في الحجاز كان شايف ايه قدامه؟ الجمال، الاغنام، الجبال، السماء، الصحراء الممتدة. فضرب لهم ربنا المثل بما يعرفون وبما يشاهدون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال صار، على هذا الدرب صار صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، وكأنه أنكره والظاهر أنه أبيض، الرجل أبيض والمرأة بيضاء، فجابت له عيل أسود، فالراجل كأنه أنكر ده، لم يتهمها في عرضها، إنما ذهب يسأل النبي يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال له الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ أنت عندك جمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ يعني جمل في بياض وسواد رمادي يعني؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ هو أم الناقة حمراء وأبوه الجمل الفحل أحمر، جابت له بقى أورق جمل رمادي منين؟ فأنى ذلك؟ قال فلعله نزعه عرق، يمكن جد أبوه كان كده، يمكن خال أمه كانت كده، لعله نزعه عرق. واحنا في مصر نقول العرق يمد لسابع جد. قال لعله نزعه عرق، فقال له النبي ولعل ابنك هذا نزعه عرق. رواه الشيخان في الصحيحين. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمفتي ذكي وحكيم وعاقل ازاي، ويضرب المثل للسائل بما يفهمه السائل صلى الله عليه وسلم. وكان يجالس الأعراب ويضاحكهم ويتبسط معهم في الحديث، وينزل عليه الضيف منهم فيحسن ضيافته ويحسن إكرامه ووفادته صلى الله عليه وسلم. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. أن رجلا، سيدنا النبي بيحدث، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له أولست فيما شئت. تخيلوا يا إخوانا، واحد في الجنة بقول يا رب ائذن لي إني أزرع وأقلع وأحصد في الجنة، فربنا قال له تزرع إيه؟ أولست فيما شئت؟ قال بلى، أنا في نعيم مقيم ولكني أحب أن أزرع. قال فأسرع وبذر، فتبادرت طرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. بمجرد ما رمى البذر في لا وقت، البذر على طول بقى زرع كبر كبر واخضر وأزهر وأثمر واتحصد، بقى قدامه المحصول قد الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي اللي هو ضيف عند النبي وسمع الحديث ده، فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن الأعراب سكان البادية يعني، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. النبي ضحك من فطنة البدوي ومن جوابه البديع رضي الله عنه، وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان، حديث ده جميل قوي رائع، وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، كيف حدبهم في الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره. قال ثوبان حتى رأيت وجه رسول الله نضرا، وش النبي أشرق نور زيادة على النور اللي هو فيه فرحان، حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل دعاني فأشار إلي مستخفيا أن ائت بيت عائشة وقل لها نزل برسول الله ضيف. ندى الثوبان وقال له وشوشه كده ائتي بيت عائشة أخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فذهب وعاد، قالت والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس. ستك عائشة، ثوبان خادم النبي راح لها، النبي جاله ضيف، عندك حاجة نضيفه؟ قالت له قل له والذي بعثك بالحق والهدى ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس. قال فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة. تصور بيوت النبي التسعة مفيش فيها لقيمة، مفيش فيها تمرات، وهو يحكم الجزيرة العربية كلها من اليمن لحد الأردن، لكن عايش في قصر، ولا كان عنده ملايين ولا مليارات صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان حتى رأيت لون رسول الله كسف. النبي زعلان لأنه كريم والكريم لما يأتيه سائل ويعجز عن إعطائه تلقى زعلان. قال: وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول الله حتى قال: إنا أهل البادية معانون في زماننا ولسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها الشربة من اللبن فذلك الخصب. يقولوا احنا الأعراب سكان الصحاري مش زيكم، ده الواحد فينا لو جه يتغدى على كف تمر وكوباية لبن يبقى ده حاجة ما حصلتش، ده الخصب بقى، دي الساعة كلها. قال ثوبان: فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمراء، فدعا بها رسول الله باسمها وقال: ثمرة ثمرة. قال: فأقبلت تحمحم، فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال: بسم الله، فحفلت ضرعها امتلأ لبن هينفجر من شدة اللبن، فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال: بسم الله، فملأ. طب معزة لما تحلبها تجيب لك لبن قد ايه؟ تملأ لك كوباية لبن مش إناء، امتلأ. قال ثم دفع به إلى الضيف، قال: ادفع، بسم الله. قال: فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، خد بق كده خلص نص الإناء، فشرب منه شربة ضخمة، ما هو جعان مسكين، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله: عل، يعني اشرب تاني. فعاد ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله: عل، يعني اشرب تالت. فكرر حتى امتلأ، خلاص يا رسول الله هنفجر من شربي من كثرة اللبن في جوفي. وشرب ما شاء الله له، ثم حلب فيه رسول الله مرة أخرى وقال: بسم الله، وملأه، ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله، فملأه، ثم أرسلني إلى نسائه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله، حتى ردهن كلهن. ثم رددت إليه رجعت له فقال: ارفع علي، فرفعته فقال: بسم الله، فشرب الرسول يعني ما شاء الله، ثم أعطاني. فلم آل، اسمع اللي جاي دي بقى، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح. ثوبان بيقول لك أول ما خدت القدح بعد ما النبي شرب منه، بمجرد ما حطيت شفتي على حافة القدح، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. رواه الأجري في كتاب الشريعة وصححه الألباني في الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على أهل الصدق والجهاد من الأعراب، كثنائه صلى الله عليه وسلم على سيدنا سلمة بن الأكوع، وكثنائه على الرجل الذي ما ذكر الرواة اسمه لكنه من أبطال البدو، صحابي بطل شهيد، عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ أصحاب الرجل خذوا حظه من الغنيمة، لما جه أو حظك من الغنيمة هو، فلما جاءوا به قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمته لك، حظك من الغنيمة يعني. قال: ما على هذا بايعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال له بايعتك على أن أرمى بسهم هنا وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه. فقال له النبي إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي وقد حملوه قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي أهو هو؟ قالوا نعم. فرأى السهم قد دخل في حلقه وخرج من قفاه فقال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته يعني من دعائه له اللهم هذا عبدك، اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات يوم فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومه، فلما أطال خرج الفتى من الصلاة فأخبر معاذ بهذا وقال الناس نافق تخرج من الصلاة، ومن صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أنت مش طايق تقف وراء الإمام تخرج من الصلاة وراح مصلي لوحده. وذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى بنا بسورة البقرة في صلاة العشاء وأطال وقد علقت الناضح أنا بسقي الأرض بتاعتي فخرجت من الصلاة. فقال النبي أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. ما عرفش الدعاء الطويل اللي انت بتقوله يا رسول الله، ما عرفش الكلام الجميل اللي حضرتك اللي انت بتقوله، أنا رجل بسيط الفتحة وفي سجودي أدعو الله أسأله الجنة وأعوذ به من النار يعني وما تيسر من سورة قصيرة بعد الفاتحة دي صلاتي. فقال رسول الله وإني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي يعني ندندن. بيقول له أنت بتقول إيه في الدعاء؟ قال له بقول يا رب ارزقني الجنة وحرمني على النار. ما عرفش الدعاء الطويل الجميل بتاعك ده يا رسول الله ولا بتاع معاذ، معاذ من علماء الصحابة، أنت بتطلب الجنة وتعوذ به من النار؟ قال له آه. قال له كلنا من حولها يدندن. قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد دنوا. قال فقدموا فاستشهد هذا الفتى. فقال النبي بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق وكذبت استشهد. رواه ابن خزيمة بإسناد جيد وهو عند البخاري ومسلم مختصرا. النبي علم بقى في رواية تانية سيدنا معاذ إذا صليتم بالناس فخففوا ففيهم المريض فيهم الكبير فيهم صاحب الحاجة. أين أنت من سورة الأعلى؟ أين أنت من سورة الطارق؟ أين أنت من سورة الغاشية؟ يعني نحو هذا يكون التخفيف في صلاة الجماعة. وربما سابق صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب على الإبل. شوف تبسط النبي مع الصحابة أعرابي. قال أنس بن مالك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تكاد تسبق. خد بالك النبي كان عنده حمار اسمه عفير وعنده بغلة اسمها الدلدل وكان عنده ناقة اسمها القصواء دي اللي بركت في المكان اللي بنوا فيه المسجد النبوي. كان عنده ناقة ثانية مش مشهورة اسمها الايه العضباء كانت سريعة جدا يقول أنس لا تكاد أن تسبق ريح. فجاء أعرابي على قعود. أعرابي جاي ركب جمل كبير شوي. فقال يا رسول الله أريد أن أسابقك. فدخل النبي معه على العضباء في سباق فسبقه الأعرابي فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فلما رأى النبي هذا في وجوههم قال: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا ووضعه. رواه البخاري. قال: أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا متأسفين ليه؟ عشان الأعرابي بجمله العجوز سبقني على العضباء وأنا على العضباء. إيه المشكلة؟ عشان تتعلموا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه. عشان نتعلم أن الدوام لمن؟ لله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من معاني البركة الدوام والاستمرار، فكل شيء منقطع إلا رب العالمين وما عنده من النعيم المقيم سبحانه وتعالى. يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. من فوائد الحديث فيه حث على التواضع، فيه اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها، فيه حسن خلق النبي وتواضعه لكونه رضي أن يسابق أعرابي حتى اسمه مش معروف، وفيه التزهيد في الدنيا عندما قال النبي: لتعلموا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه، صلى الله عليه وسلم. وكان رفيقا رفيقا بهم في كل ما يتعلق بحقوقه الخاصة. فإذا كان الأمر يتعلق بحقوق الله أوقفهم عند حكم الله وعند حدود الله وعند شرع الله. ومنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن درتين، واحد متجوز اتنين ستات ضربوا بعض، اقتتلتها، مسكوا في خناق بعض، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، وفي لفظ: وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها. واحد متجوز اتنين قطعوا شعور بعض، يضربوا ببعض، واحدة متعفرية شوية شالت عمود الخيمة وراحت خبطة التانية، التانية كانت حامل أسقطت. في رواية بتقول: لا ده قتلتها وقتلت اللي ببطنها. فقضى رسول الله بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة. الغرة دية الجنين، وهي بتبقى نصف عشر الدية. طب هو دية الإنسان المسلم قد إيه؟ 100 ناقة. يبقى الغرة دي قد إيه؟ 5 من الإبل كما قال البعض من أهل العلم يعني. يبقى النبي قضى على أهل القاتلة بدية كاملة للمقتولة، لأنها لم تتعمد القتل، ده شبه عمد، ولو تعمدت لقتلها بها. وقضى بغرة للحمل لها، لأهلها بالحمل الذي كان في بطنها. فقال الأعرابي: تغرمني من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر. انت طبعا هي اتقتلت ماشي ندفع الدية، انما الجنين ده لا قال بابا ولا قال ماما، ده لا شرب ولا كل ولا استهل، ما صرخش يعني. الله، ده احنا ده عندنا يهدر، ليست له كرامة. فقال له رسول الله: اسجع كسجع الجاهلية. وقضى لما في بطنها بما قضى به. قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين، لأنه عارض به حكم الله وشرع الله ورام إبطاله. اثنين، أنه تكلفه في مخاطبة النبي، وهذان الوجهان في السجع مذمومان. أما من يقول كلاما مسجوعا بغير تكلف ولا تعنت فلا بأس بذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. يبقى كان يصبر على الأعراب ويصفح ويحلم ويعفو لكن عند حدود الله لا، يوقف كل أحد عند حدود الله عز وجل. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالصة مكفوفة بديباج أو مزرورة بديباج. واحد أعرابي إيه لابس حلو قوي، أعرابي جاي لابس حلو قوي، هدوم غالية قوي، شايف نفسه ما حصلش. فقال للصحابة: إن صاحبكم هذا، يقصد النبي، شوف سوء الأدب، إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس، عايز يسوي السادة بالعبيد. لكن شوف طريقة كلامه، في ناس بتلبس موديل سيارتها، راكب سيارة غالية تحس ماشي من فوق كده، لابس بدلة غالية تحس انه ماشي حاسس نفسه فوق الناس زي الراجل ده. إن صاحبكم هذا، مش إن رسول الله، يريد أن يرفع كل راعي ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. فقام النبي مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاصر عليكما الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر. وده متكبر، ده أنهاكما عن الشرك والكبر، وأمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقسمتها أو لفصمتها. وأمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. رواه أحمد وصححه الألباني. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الإقالة من البيعة على الإسلام والهجرة. واحد بيع النبي وهاجر ويستوطن المدينة يقول هرجع في كلامي، ما يقبل، لا يقبل منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فبايع النبي على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، عي مرض، فأتى النبي فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله. ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير، زي النار بتاعت الحداد، تنفي خبثها تحرق الشوائب وينصع طيبها. رواه الشيخان. قال العلماء: إنما لم يقله النبي بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه، وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع على المقام معه صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير: ظاهر هذا الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة. هو عمرو بن العاص مدفون فين؟ في مصر. خالد بن الوليد مدفون فين؟ في الشام. بلال في الشام. أبو أيوب الأنصاري في تركيا. طب ما خرجوا من المدينة هو، والنبي يعني أنكر على من خرج من المدينة. قال ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكانوا من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة في غيرها كما فعل الأعرابي، وأما المشار إليهم من فضلاء الصحابة فقد خرجوا للجهاد وللمرابطة على الثغور ولبث العلم، وشتان بين الأول والثاني. وكان صلى الله عليه وسلم يزجرهم عن النظر في البيوت من غير استئذان. ناس ما تحضروش، ممكن يقف قدام بيتك يبص جوه، ينظر في البيت من غير استئذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى باب رسول الله فألقم عينه خصاصة الباب، يعني في فرجة في الباب حط عينه عليها بيبص على بيت النبي من جوه. طب وده أدب. فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به النبي فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، لما شاف النبي جري. نعم، رواه النسائي وصححه الألباني. فقال له النبي: أما إنك لو ثبت ثبتت لفقأت عينك. أما لو ثبت لفقأت عينك. وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي ومع النبي مدرة يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه الشيخان. قال النووي: معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر في باب ولا غيره مما هو متعرض له لوقوع بصره على امرأة أجنبية أو نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يزور مرضاهم. سيدنا النبي علم أن رجلا من أهل البادية مريض فذهب لزيارته ودعا له، فرد عليه الأعرابي ردا جافيا عجيبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله، بيدعي لك ويوث عندك الأمل وحسن الظن، لا بأس طهور. المرض طهرة من الذنوب، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ كلا، بل هي حمى طفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي: فنعم إذن. رواه البخاري. فلما أمسى من الغداة، ما أمسى من الغد إلا وهو ميت. رواه الطبراني. فنعم إذن، الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم، أي إذا كان هذا ظنك بالله فأنت كما ظننت. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من الأعراب ويكافئهم عليها بأحسن منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي للنبي الهدية من البادية فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج، فقال النبي: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي يوما وهو في السوق يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل: أرسلني، من هذا؟ فقال النبي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يمازحه، فالتفت فعرف أنه النبي، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين عرفه. فلما سمع النبي يقول: من يشتري العبد؟ ممازحا، قال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي: لكنك عند الله لست كاسدا، أو قال: لكنك عند الله أنت غال. رواه أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفيه فوائد كثيرة، منها أن الله لا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب وإلى الإيمان وإلى صالح الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأعرابي بهدية ضاعف له في المقابل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع العجب، أن أعرابيا أهدى لرسول الله بكرة، يعني شابة قوية من الإبل، فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه. واحد أهدى للنبي ناقة فاداله هدية بيرد له المعروف 6، الأعرابي زعلان مش عاجبه طبعا في زيادة، يا سبحان الله. فبلغ ذلك النبي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفيه فضيلة لهؤلاء الأربعة، يعني الراجل خد 6 مقابل الناقة ومش عاجبه. أنا أنبه هنا على شيء يحصل بين النساء عندنا في مصر، واحدة اتجوزت، واحدة ولدت، واحدة ابنها نجح، فتيجي جارتها وقريبتها وأختها وخالتها وعمتها يدوها ما يسميه المصريون نقطة، هدية الزواج، تديها 500 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه كل على قدره. وتلاقي اللي أعطى ده يستنى أول ما تحصل له مناسبة، وفلانة ما تجيش معذورة ما عندهاش فلوس، كان عندها وحصل لابنها عية عملت له عملية صرفت اللي وراها واللي قدامها، تلاقيها مستنياها وعلى نار وتوبخة، ما أنا جيت لك واديت لك فين كذا. أنا بقول لكل أخت الناس اللي كده ما تاخديش منهم حاجة، ده عملوا كده مع النبي. ممكن تبقى هي مدياكي 100 تديها انت 200 تبقى زعلانة، وانا مديها 100 على قدي، ده عندها فلوس زي الرز تديني 200 بس عاملة زي الاعرابي ده. لا، اللي بالاخلاق دي ما تاخدوش منه حاجة. وانت يا معطي لا تنتظر عوض، انت تعطي لله، مش دي هدية؟ طب مستني المقابل ليه؟ هو دي قرض؟ هو ده سلفة؟ ده بعضهم بيكتب. اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب العالمين. وربما تعدى عليه بعضهم فصبر واحتمل مخاصمته، فعن عمار بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي أن النبي، اسمع ده وبه نختم، أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي، اشترى حصان من أعرابي، فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه، قال فأسرع رسول الله والأعرابي من ورائه، فجعل الناس يساومون الأعرابي بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي اشتراه، فعرض عليه أحدهم ثمنا أكثر من الثمن الذي اشتراه به رسول الله، فنادى الأعرابي رسول الله فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ إيه يا عم، مش أنا اشتريته منك؟ أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعته لك. يا على الجرأة، تحلف بربنا كذب وتكذب النبي؟ لا والله ما بعته لك. قال النبي بلى قد ابتعته منك اشتريته. فطفق الناس يلوذون بالنبي وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول ائتني بشهيد، هلم بشهيد، هات لي حد يشهد اني بعته لك. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي على خزيمة وقال وبما تشهد؟ قال بتصديقي لك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. بعد كده لما سيدنا زيد بن ثابت كان بيجمع القرآن في زمن عثمان كان عنده شرطين، لازم الآية اللي لقاها مكتوبة ويشهد رجلان أنها محفوظة، فلم يجد آية إلا عند خزيمة وحدة. محفوظة الناس عارفينها، مش مكتوبة لا عند خزيمة، فأخذ بها من خزيمة لأن شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم. وربما اشتد عليه بعضهم في الكلام فيحتمل منه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد الأعرابي على النبي حتى قال أحرج عليك إلا قضيتني. أنا بقول لك أهو أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة وقالوا ويحك، تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبي هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت نعم بأبي أنت وأمي، فأقرضه فقضى الأعرابي وأطعمه، يعني اداله زيادة. فقال الأعرابي أوفيت أوفى الله لك. يعني هذا تكرر أكثر من مرة مع غير ذي واحد من الأعراب. وربما عاتب النبي بعض الأعراب على قسوتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله الحسن ابن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله ثم قال من لا يرحم لا يرحم، رواه الشيخان وعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال له النبي: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه الشيخان في الصحيحين. شوفوا صبر سيدنا النبي على جفاء وعلى سوء أدب البعض أحيانا وعلى غلظة بعضهم، أي صبر وأي حلم وأي سعة صدر. والله لا نملك بعد ما سمعنا إلا أن نقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم احشرنا مع صاحب الخلق العظيم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا.